بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 67 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشا، وفي من استلحق بعد موت أبيه. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش والعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطئ، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين، وفي أن القافة حق وأنها من الشرع. فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة. وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها، واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجبا للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لزمعة وصرح بأنه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له. فسبب الحكم ومحل إنما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنما كان الحكم في غيرها، فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحا، وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، وهو التسوية بين المتماثلين، فإن السرية فراش حسا وحقيقة وحكما، كما أن الحرة كذلك، وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد. ولم يزل الناس قديما وحديثا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن، والزوجة إنما سميت فراشا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء. وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش، فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه، فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد إلا أن يتقدمه ولد مستلحق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه، ولم يثبت قط أن هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا استفصل فيه. قال منازعوهم: وليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب، ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. قالت الحنفية: نحن لا ننكر كون الأمة فراشا في الجملة، ولكنه فراش ضعيف هي فيه دون الحرة، فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك لحق به إلا أن ينفيه، وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق، ولهذا قلتم إنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحق ما بعده إلا باستلحاق مستأنف بخلاف الزوجة. والفرق بينهما أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش بخلاف ملك اليمين، فإن الوطء والاستفراش فيه تابع، ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح. قالوا: والحديث لا حجة لكم فيه، لأن وطأ زمعة لم يثبت، وإنما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد أخا لأنه استلحقه، فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب. قال الجمهور: إذا كانت الأمة مطوئة فهي فراش حقيقة وحكمة، واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في فراش زمعة، فاعتباره تحكم. وقولكم إن الأمة لا تراد للوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية وفراشا وجعلت كالزوجة أو أحظى منها، لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها. وقولكم إن وطأ زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد ليس علينا جوابه، بل جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة وقال لابنه هو أخوك. وقولكم إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل، فإن المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان على أنه إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت، وعبد لم يكن جميع الورثة. فإن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته، وهي لم تقر به ولم تستلحقه، وحتى لو أقرت به مع أخيها عبد لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح عقب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد للفراش، معللا بذلك منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت كون الأمة فراشا بالإقرار من الواطي أو وارث كاف في لحوق النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه به بقوله ابن وليدة أبي ولد على فراشه، كيف وزمعة كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته تحته، فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟ وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحق ما بعده إلا بإقرار مستأنف، فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد، هذا أحدهما، والثاني أنه يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا. ومن رجح القول الأول قال قد يستبرئها السيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء، فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها كالحال في أول ولد. ومن رجح الثانية قال قد ثبت كونها فراشا أولا، والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله، إذ ليس هذا نظير قولكم إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه. وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم إنه لم يلحق به أخا وإنما جعله له عبدا، ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال هو لك أي مملوكك. وقوى هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث هو لك عبد، وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه، ولو كان أخاها لما أمرها بالاعتجاب منه، فدل على أنه أجنبي منها. قال وقوله الولد للفراش تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة، أي لم تكن هذه الأمة فراشا له، لأن الأمة لا تكون فراشا، والولد إنما هو للفراش، وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه. قال ويؤكده أن في بعض طرق الحديث احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. قالوا وحينئذ فتبين أن أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. قال الجمهور الآن حمي الوطيس والتقت حلقة البطان، فنقول والله المستعان. أما قولكم إنه لم يلحق به أخا وإنما جعله عبدا يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في هذا الحديث، هو لك هو أخوك يا عبد وزمعة، يا عبد بن زمعة، وليست اللام للتمليك وإنما هي للاختصاص كقوله الولد للفراش. فأما لفظته هو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلا. وأما أمره سودة بالاحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الاختيار والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، فهذا الزاني يثبت النسب بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها، وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة، فما ينكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهذا إلا محض الفقه، وقد علم بهذا معنى قوله ليس لك بأخ لو صحت هذه اللفظة، مع أنها لا تصح، وقد ضعفها أهل العلم بالحديث، ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد هو أخوك. وإذا جمعت أطراف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت قوله هو أخوك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، تبين لك بطلان ما ذكروه من التأويل، وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعين في هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا بمجرد العقد، وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين، ولا يجعلون سريته التي تكرر استفراجه لها ليلا ونهارا فراشا. فصل. واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال، أحدها أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته في من طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف أو اللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه، والله أعلم. واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا، فالجمهور أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء، وذهب بعض المتأخرين من المالكية أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري، فتصير فراشا بنفس الشراء. والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول. فصل. فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب، وهو الفراش. الثاني الاستلحاق. وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق، فأما الجد فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا، وإن كان معدوما وهو كل الورثة صح إقراره وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه، والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء. والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، هذا أصل مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله. وأورد بعض الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب للزم إذا أجمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محله في نفي النسب كما حلوا محله في إلحاقه، وهذا لا يلزم، لأن اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة فلم يجمع الورثة على نفيه. فإن قيل فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة، والمقرها هنا إنما هو عبد، وسودة لم تقر به وهي أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، ودليل على أن استلحاق أحد الإخوة كاف. قيل سودة لم تكن منكرة، فإن عبدا استلحقه وأقرت سودة على استلحاقه وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها ورؤيته إياها وصيرورته أخا لها، تصديق لأخيها عبد وإقرار بما أقر به، وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب، فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقها، هذا إن كان لم يصدر منه تصديق صريح، فالواقعة واقعة عين. ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقر به موروثهم لحقه ثبت نسبه ما لم يكن هناك وارث منازع، فالاستلحاق مقتضي لثبوت النسب، ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت، فإذا وجد المقتضي ولم يمنع مانع من اقتضائه ترتب عليه حكمه. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلاف، فمذهب أحمد والشافعي أنه إقرار خلافة، فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، بل لا بل يصح ذلك من الفاسق والدين. وقالت المالكية هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة. وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا بالنسب لاحق وإن لم يكونوا عدولا، والمعروف من مذهب مالك خلافه. فصل. الثالث البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبه ولا يعرف في ذلك نزاع. فصل. الرابع القافة. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجزرا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبرت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها، ولا كانت بمنزلة الكهانة، وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا. قال الشافعي: والنبي صلى الله عليه وسلم أثبته علما ولم ينكره، ولو كان خطأ لأنكره، لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأسباب الأنساب. انتهى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها؟ فقال: في ولد ملعنة إن جاءت به كذا وكذا فولهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فولشريك بن سحماء. فلما جاءت به على شبه الذي رميت به قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القيافة؟ فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وبين سببه، ولهذا لما قالت له أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: مما يكون الشبه. وأخبر في الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماءها ماءه كان الشبه لها. فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام، أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر. ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافة. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر: في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما. قال الشعبي: وعليه يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثانه. ذكره سعيد أيضا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب: في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت، فولدت غلاما يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فدعا القافة فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما، وجعله يرثهما ويرثانه. ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر. قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل، والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشبه يوجد من الأجانب وينتفي من الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد، ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما، فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفيه، ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرا. ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولا كان ينتظر ولادته ثم يلحق بصاحب الشبه ويستغني بذلك عن اللعان، بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية. وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به. قالوا: وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحكم الله ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه ولتكذيبها قبل المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها. فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القيافة، ونحن لا ننكر ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي فقد اختلف على عمر، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه أن القائف لما قال له قد اشترك فيه قال: ولأيهما شئت، فلم يعتبر قول القائف. قالوا: وكيف تقولون بالشبه؟ ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون والشبه موجود لم تثبت النسب به، وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب. قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين، من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما هذا، ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا، فهو استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين. وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعا فهو من أندر شيء وأقله، والأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسود فهي حجة عليكم، لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك. ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم للدليل القوي. وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء. وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية ويعمل بهما عند عدمها. وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بها واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها لا لإثبات النسب بقول القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها. ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بها ولم يسر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعوها من المخبر بها، لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته وتسر به وتفرح. وعلى هذا فطر الله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة، وبالله التوفيق. وأما ما روي عن عمر أنه قال والي أيهما شئت فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح عنه لكان قولا عنه، فإنما ذكرناه عنه في غاية الصحة، مع أن قوله والي أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين كما يقوله الشافعي ومن وافقه. وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار، فأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار الباقين، ونحن لا نقصر القافة على بني مدرج ولا نعتبر تعدد القائف، بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر، وعن أحمد رواية أخرى أنه شهادة فلا بد من اثنين، ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ. فإن قيل فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين، فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين، هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد؟ وإذا ألحقتموه بأبوين فهل يختص ذلك باثنين أم يلحق بهم وإن كثروا؟ والحكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ قيل هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. فقال الشافعي ومن وافقه لا يلحق بأبوين ولا يكون للرجل إلا أب واحد. ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قولها، وقال الجمهور بل يلحق باثنين، ثم اختلفوا. فنص أحمد في رواية مهنا ابن يحيى أنه يلحق بثلاثة، وقال صاحب المغني ومقتضى هذا أنه يلحق بمن ألحقته القافة بهم وإن كثروا، لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز إلحاقه بأكثر من ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكنه لا يقول بالقافة، فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا. وقال القاضي يجب أن لا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف. فمن لم يلحقه بأكثر من واحد قال قد أجر الله سبحانه عادته أن للولد أبا واحدا وأما واحدة، ولذلك يقال فلان ابن فلان وفلان ابن فلانة فقط، ولو قيل فلان ابن فلان وفلان لكان ذلك منكرا وعد قذفا، ولهذا إنما يقال يوم القيامة أين فلان ابن فلان وهذه غدرة فلان ابن فلان، ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط. ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمر وإقرار الصحابة له على ذلك، وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة، لأن أحمد إنما نص على الثلاثة، والأصل ألا يلحق بأكثر من واحد، وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم، فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. قال المرهقون: له بأكثر من ثلاثة إذا جاز خلقه من ماء رجلين، وثلاثة جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة، ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط، بل إما أن يلحق بهم وإن كثروا، وإما أن لا يتعدى به واحد، ولا قول سوى القولين، والله أعلم. فإن قيل: إذا اشتمل على الرحم ما على إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل وأراد الله أن يخلق منه الولد، انضم عليه أحكم انضمام وأتمه حتى لا يفسد، فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل: لا يمتنع أن يصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فيضم عليهما، وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين، وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس، ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل الأول. وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع، ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت ألا تمكن الفحل أن ينزو عليها، بل تنفر عنه كل النفار. وقال الإمام أحمد: إن وطأ الثاني يزيد في سمع الولد وبصره، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بسقي الزرع، ومعلوم أن سقيه يزيد في ذاته، والله أعلم. فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ قيل: هذه مسألة جليلة اختلف فيها أهل العلم، فكان إسحاق بن راهوي يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم. وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها، قال: يجلد ويلزمه الولد. وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو ابنه. واحتج سليمان أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا، وليس مع الجمهور أكثر من الولد للفراش. وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس. وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي. وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. فإن قيل: فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم؟ قيل: قد روي عنه فيها حديثان نحن نذكر شأنهما. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا وتوريثه. ذكر أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم، وكان عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب بها، وعفى عما كان في الجاهلية منها، وألحق النسب به. وقال الجوهري: قال زن الرجل وعاهر، فهذا قد يكون بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة قد ساعاها، ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول فلا تقوم به حجة. وروى أيضا في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق من استلحقه، وليس له مما قسم قبله، وما أدرك من ميراث لم يقسم له فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث. وإن كان الذي يدعى له هو الذي هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمه. وفي رواية وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام قد مضى. وهذا الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي، وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه سيدها وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك حتى قام الإسلام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش ونفاه عن الزاني. ثم تضمن هذا الحديث أمورا، منها أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فإن كان الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة صار ابنه من يومئذ، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، لأن هذا تجديد حكم بنسب، ومن يومئذ ثابت نسبه فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه، لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث فيستحق منه نصيبه. وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه قسم له في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شيء له، فثبوت النسب ها هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، هذا يبين أن التنازع بين الورثة، وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه إلا الذي كان يدعى له، وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له، فكيف يلحق به فإنه لا يلحق؟ لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكها، وأما إذا كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة. وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه ولا يرثه، وأنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. وأما من اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمر بن شعيب فلا نعلل الحديث به، فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه والمصير إليه، وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه، والله المستعان. ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكره. ذكر أبو داود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت أضراسه أو نواجذه. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم قال أوتي علي بثلاثة وهو باليمن وقع على امرأة في طور واحد فسأل اثنين أتقران لهذا قال لا، حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائي: وهذا أصوب، وهذا عجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلا، فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه، وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في المتن، فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال عبد خير لم يشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كان إذ ذاك باليمن، وإنما شاهد ضحكه صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة، وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه، فصار الحديث به مرسلا. فيقال إذن قد صح السند عن عبد خير عن زيد بن أرقم متصلا، فمن رجح الاتصال لكونه زيارة من الثقة فظاهر، ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة فغايتها أن تكون مرسلة، وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلا. وبعد فاختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهوي وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم. وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث فرجح عليه حديث القافة، وقال حديث القافة أحب إلي. وها هنا أمران: أحدهما دخول القرعة في النسب، والثاني تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. فأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوة، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلات التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية فمشكل جدا، فإن هذا ليس بقتل يوجب الدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له، فيقال وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل ثلاثة منزلة أب واحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه، وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا، أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته وهي ثلثا الدية. وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرورة بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة، لما فاترقهم على السيد بحريتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له، وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه. وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكا وأدق مأخذا، ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سدى. وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة تعين العمل بها، وإن لم توجد فاقة إذا أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.